إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، لقد تناولنا في المحاضرة السابقة موضوع الرافضة أي الشيعة كما قررناه هناك، حيث بينا بكلام أهل العلم أن الرافضة والإثنى عشرية والشيعة والجعفرية والإمامية كلها مترادفات تؤدي إلى معنى واحد. فقلنا هناك بأن موضوع الرافضة موضوع من السعة بمكان، فلا بد لكي تتضح جوانبه وتكمل حلقاته من محاضرة أخرى، وها هي الآن قد تحققت بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وقد تعجبت كثيرا في الحقيقة عندما علمت بأن كثيرا من الإخوان لم يدركوا معنى هذا العنوان الباطنية. كثيرا من الشباب ممن سلكوا طريق الحق واطلعوا على بعض كلام أهل العلم لم يعرفوا معنى الباطنية، فضلا عن عامة المسلمين. ومن أطرف الأمور حول هذا العنوان، أنا سألت الطلبة في المرحلة المتوسطة، أريد أن أعرف تصورهم لهذا العنوان الباطنية مع والهدم لتدمير الدين، فقال كثيرا منهم أي أمراض البطن أنها تؤثر في الأديان، حيث أن صاحب البطن الضعيف قد لا يقوى على حمل الرسالة. وحتى على نطاق الشباب رأيت إجابات مختلفة من خلال بعض الجلسات، وهذا في الحقيقة بذاته يدل على خطر، لأننا لا ندرك ولا نعرف الأعداء الحقيقيين. وقد قال الشيخ الإسلام بن تيمية كما سيأتي في فتواه في نهاية هذه المحاضرة أن هؤلاء أشد خطرا من اليهود والنصارى. فإذا كنا لا نعرف من هم الذين هم أشد خطرا من اليهود والنصارى، فبلا شك بأن هذا جهل عظيم وتقصير مشير. كيف يمكن تحقيق الولاء والبراء ونحن لا نعرف أعداء الدين، ونحن لا نعرف أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك نتكلم عن هذا الموضوع الباطنية. وأترك الحديث لأبو حامد الغزالي رحمه الله، المتوفي سنة 505، في كتابه فضائح الباطنية، ليرسم لنا المعنى الحقيقي لهذه الفرقة الخبيثة الباطنية. وهي سحو الفرق. يقول رحمه الله: إن الباطنية إنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورا جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة، إلى أن قال أن من تقاعس عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها كان تحت الآثار والأغلال. وأراد بالأغلال، وهذا الكلام يشرح به الغزالي ما قدم من معتقدهم، وأرادوا بالأغلال التكليفات الشرعية، لأن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه. فضاح الباطنية في صفحة 11 و12. إذن الأمور الظاهرة من الدين هذه قشور، وهي رموز للب والجوهر والحقيقة، فالصلاة عندهم ليست على معناها المعروف عند أهل الإسلام أهل السنة والجماعة، أن تصلى بمواقيتها بأركانها بشروطها بأعدادها 5 صلوات في اليوم والليلة، لا، الصلاة عندهم لها معنى على اختلاف فيما بينهم، ولكنهم جميعا يؤولون. النصيرية كما سيأتي الصلاة أن تنطق 5 أسماء: علي والحسن والحسين وفاطمة ومحسن. وعند بعضهم من الإسماعيلية الصلاة أي أن تكون على صلة مع شيخ الطريقة وشيخ الفرقة. وهكذا الصوم عند بعضهم على المعنى اللغوي كتم الأسرار، الصوم هو الامتناع، ويوجهون التوجيه الشرعي كتم أسرار الديانة عن الأعداء من المسلمين وغيرهم، هذا يعتبر هو الصوم عندهم. والزكاة عند النصيرية يعني دفع العشر لمشايخ الطريقة، وهكذا. والحج قصد الشيخ، الحج لغتنا القصد. الذين يهتمون بهذه الأشياء الظاهرة يهتمون بالقشور، هؤلاء هم الجهال. أما الأذكياء فهم الذين تخلصوا بالأغلال، وهي التكليفات الشرعية، لأن من انتقل إلى علم الباطن انحط عنه التكليف، فأصبح الحلال حراما والحرام حلال. لذلك ليس عندهم تحريم الزنا ولا الخمر، بل الخمر عند النصيرية كما سيأتي مقدسة، فهي شجرة النور شجرة العنب، لذلك يحتفلون بها بل يجعلون لها عيد. هذا معنى الباطنية. إذن لكل ظاهر باطن، فهذه التكاليف الشرعية للعامة، أما البواطن فيعرفها الخواص، لذلك سميت هذه الفرق الباطنية، وليس كما فهم البعض أن الباطنية هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهذا جانب، هذا هو النفاق، يقصدون بالباطنية على قول جماهير العلماء أن ظواهر الشريعة لها بواطن تجري من اللب. ما هي مصادر الفكر الباطني؟ الأصل الأول من اليونان القدماء، حيث منبع الفلسفة والحكمة، سقراط وفيثاغورس أفلاطون وأفلوطين وغيرهم، اختلطت هذه الفلسفة اليونانية في مراحل زمنية وفي مذاهب معروفة فكرية قديمة مع النصرانية ومع اليهودية، ثم انتقلت عن طريق عبد الله بن سبأ اليهودي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أن الفلسفة قد دخلت النصرانية واليهودية عن طريق إريجانوس النصراني وعن طريق فيلون في اليهودية، فمزجت الوثنيات والشرك مع التوراة ومع الإنجيل. وبالطبع ابن السوداء يهودي كان في اليمن، درس اليهودية وعرف ما فيها من تصورات وأفكار، فنقلها إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وأول ما نقل نظرية الفيض، نظرية الفيض هذه عند أفلاطون، انتقلت كذلك من اليونان إلى النصرانية، حيث أن الله حل في عيسى. وهذه النظرية نظرية الفيض معروفة، حيث يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى فاض عنه العقل الكلي، ثم العقل الكلي هذا فاض عنه النفس الكلية خرجت منها، ثم النفس خرجت عنها الكواكب التي تدبر العالم، ثم وصلت أخيرا إلى الحد السابع اللي هي الهيولي، وهو القرب من المحسوسات، يعني انتقلت من الصفاء والتقديس من الله، ثم بدأت تقرب من المحسوس العقل، ثم النفس، ثم الكواكب، ثم انبثق عنها المخلوقات على ترتيب آخر كذلك، ثم أخيرا الهيولي وهي طبقة الحس، حيث انفصل الجزء الناسوتي من الجزء الإلهي. فنظرية الفيض هذه انتقلت إلى النصرانية واليهودية، ثم نقلها هذا الخبيث ابن السوداء مبكرا كما قلت في المحاضرة الماضية إلى الإسلام، حيث زعم في وقت الخلفاء الراشدين في خلافة معاوية أن الله سبحانه وتعالى قد حل في علي. عند ذلك وجد علي أن الأمر أصبح خطيرا كما تعلمون، فأجج النيران وحفر الخدود وأحرق هؤلاء الذين زعموا ألوهيته. وقد سئل سماحة الوالد الشيخ بن باز في فجر هذا الخميس عن تحريق علي، قال التحريق لم ورد النهي عنه، ولكن هذا اجتهاد من علي، وإلا لا يحرق بالنار إلا خالق النار رضي الله عنه، ولكن علي لا يحرق بالنار إلا خالق النار سبحانه وتعالى، ولكن علي اجتهد رضي الله عنه وأحرقهم بالنار لما رأى الأمر أمرا منكرا، كما قال أجيت ناري ودعوت قنبرا. وكان من شأن هؤلاء الأتباع أنهم قالوا أن هذا دلالة أكيدة على أنه الإله كما تعلمون. وعندما نعي عبد الرحمن، عند نعي علي عندما قتله عبد الرحمن بن ملجم إلى ابن السوداء هذا، قال لو أتيت لي برأسه وأتيت سبعين، بأتيت بسبعين من العدول يحلفون أنه مات لم يموت، ولكنه سيعود وهو حي وهو في السماء، فالسحاب موجود في السحاب، فالرعد صوته والبرق صوته، وفي رواية عندهم البرق تبسمه. فهذه لنا الحرافات الباطنية والتأويلات ونظرية الفيض والتنقل استمدوها من الفلسفة اليونانية وكذلك الفلسفة الفارسية والهندية منبع الحكمة، اختلط هذا المزيج الشائع بعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة الربانية الواضحة، فاختلط النبع وشوه الدين على يد هؤلاء. لذلك عندما تقرأ عقائد القوم كما سوف سيأتي بعد ذلك ترى الخلط الشائن والمسخ بين هذه المذاهب النصرانية المحرفة واليهودية والمذاهب الفلسفية القديمة والغنوصية أهل العرفان، مزيج من الخرافات والخزعبلات جمع بهذه الطريقة الفجة. وصدق الله سبحانه وتعالى حيث قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأصول الدين وأصول العقيدة معروفة في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء أهل التأويل أهل الباطن أولوا تلك النصوص وأخضعوها لتلك المبتدعات وتلك الخرافات وتلك الخزعبلات التي أتوا بها من مصادر بشرية. هذه مقدمة توضح معنى الباطنية ومصادر الفكر الباطني وأنه دخيل على هذا التوحيد. ولا بد لكي تتمر الصورة كذلك من إكمال المخطط التاريخي الذي أخذناه بسرعة في المرة الماضية. قلنا بأن الأئمة الاثنى عشرية يعتقدون بإمامة اثنى عشر يسمون الإمامية، فهم علي ثم بعده الحسن والاثنى نحفظ ثم الحسين ثم علي بن الحسين المسمى زين العابدين ثم محمد بن علي المسمى الباقر زيد، هذا يتبعه فرقة تسمى الزيدية، وهذا قلنا أنهم أقرب الناس للسنة لذلك لا يعتبرون زيد من الأئمة الاثنى عشرية. أنا أقصد محمد بن علي وليس زيد بن علي، محمد بن علي المسمى محمد الباقر ثم جعفر بن محمد المسمى الصادق ثم بعد جعفر أتى ولدان إسماعيل وموسى. فئة قالت بأن جعفر كتب الإمامة لإسماعيل وإسماعيل توفي في حياة أبي فتنتقل طبيعيا إلى من؟ إلى محمد بن إسماعيل، لأنهم أولوا قوله سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه أي الإمامة، أنها تنتقل من الأب إلى الابن ولا تنتقل بجهة الإخوان إلا في حالة واحدة من الحسن إلى الحسين. فاختلفوا عند ذلك في سنة تقريبا 148 اختلافا كبيرا في تاريخ التشيع. ففئة تبعت محمد بن إسماعيل على أساس أنه ابن إسماعيل وسموه الإسماعيلي نسبة لإسماعيل، وفئة تبعت الأخ لإسماعيل مسمى موسى، وهؤلاء يسمون الإمامية الاثنى عشرية، حيث بعد موسى أتى علي مسمى علي الرضا علي بن موسى ثم محمد بن علي المسمى الجواد ثم علي ابن محمد المسمى الهادي ثم الحسن بن علي المسمى العسكري الذي توفي سنة 260 هجرية وولد له ولد اسمه محمد بن الحسن كما يزعمون على اختلاف فيما بينهم، توفي قبل أبيه سنة 256 هجرية. عندما نتكلم عن الفرق الباطنية نمشي على خطين الآن، وانتبهوا معي إخواني بالله. الخط الأول حتى نصل إلى الحسن العسكري لنتكلم عن النصيرية، والخط الثاني نتكلم عن محمد بن إسماعيل لنصل إلى الدروز وقبلها الفاطمية. فلنبدأ إذن بالخط الأول الأخطر وهو النصيرية. يزعمون بأن كل إمام من الأئمة له باب، له باب يسمى الناطق الرسمي أي يتحدث باسم الإمام في غيبته بموته أو بعدم وجوده. كل إمام له باب، كل إمام له باب، حتى وصلوا إلى محمد الحسن العسكري له باب اسمه محمد بن نصير النميري، محمد بن نصير النميري. ومن معتقدهم أن الإمام يكون له باب واحد، فإذا توفي الإمام يأتي باب آخر، لا يفوز الباب الموجود بإمام بهذه الوظيفة في الإمام الذي بعده. فعمر بن الفرات المشهور بالكاتب هو إمام لعلي الهادي، عندما توفي علي الهادي خلاص انتهى دور عمر بن الفرات. يأتي محمد بن نصير إمام لمن؟ باب لمن؟ الحسن العسكري. توفي الحسن فقال أنا باب كذلك لمحمد ابن الحسن. عند ذلك ما قبل طوائف وعامة الإمامية هذه المجازفة والمخالفة لمعتقدات القوم فطردوه، فذهب إلى الشام وأسس مذهبا باسمه يسمى النصيرية نسبة لمحمد ابن نصير النميري، لذلك يسمونهم كذلك في بعض التسميات في بعض الكتب النميرية نسبة لقبيلته نمير، ولكن المشهور أنهم النصيرية هكذا سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وأراد المستعمر الفرنسي كما سيأتي إن شاء الله في التعقيبات السياسية أن يزيل عنهم هذا الاسم القبيح ويسميهم العلويين، ولكن هذا الاسم لازم لهم، لازم لهم، مشهور به نسبة لمؤسس الفرقة محمد بن نصير. أما معتقدات القوم فلها وقت آخر في هذه المحاضرة. أرجع الآن إلى خط الإسماعيلية. قلنا بأن الإسماعيلية يعتقدون بإمامة إسماعيل وليس إمامة موسى الكاظم موسى بن جعفر، حيث توفي إسماعيل في حياة أبيه وخلفه من بعد محمد بن معين، وهذا رجل خبيث كما كتب العلماء في سيرته، ومن شيعته أبو الخطاب الأسدي الملحد الخبيث الزنديق، وله تنسب الفرقة الخطابية الملحدة الكافرة. محمد بن إسماعيل هذا كان في وقت بداية الدولة العباسية، حيث كانت في أوج قوتها هارون الرشيد أبو جعفر المنصور، كانت مهابة الجناح، فكان من الطبيعي أن يخاف هذا الرجل الزنديق من نشر مذهبه الباطل، فاختفوا في دور سمى دور الستر عند الإسماعيلية، واتخذوا مركزا لهم في الشام سمى قرية سلمية، وبثوا الدعاة من هذا المركز السري إلى سائر أقطار العالم الإسلام، بثوا دعاة إلى المشرق في المغرب هناك، وبثوا دعاة المشرق إلى خراسان، وبثوا دعاة إلى اليمن يدعون إلى إمامة محمد بن إسماعيل وأنه إله من دون الله سبحانه وتعالى. لم يكن يدعون حول الخلافة بحكم قوة الخلافة، كانوا يدعون في أطراف الدولة. في أثناء نشاطهم ودعوتهم نجح أحد الدعاة الإسماعيليين، هذه لفتة تاريخية صغيرة، اسمه حمدان بن الأشعث المشهور بحمدان القرمطي، في سنة 287 أسس هذا الخبيث مذهبا يسمى القرامطة في البحرين، والبحرين وهجر هذه منطقة كبيرة ليست المنطقة المقصودة الآن البحرين على المصطلح الجغرافي الحديث، المنطقة حول الخليج العربي كلها تسمى البحرين قديما، وهذه الدولة قوية سلطانها وعظمت شوكتها حتى أنه وصل الحال في خلافة أبي طاهر الجنابي في سنة 317 أن ذهب قاتله الله ولعنه الله إلى الحجاج في سنة حج سنة 317 هجرية في يوم التروية، فذبح الحجاج وهدم الكعبة وانتزع الحجر الأسود ودفن ماء زمزم بالحجاج، وأوقف فريضة الحج في هذا العام، واحتمل الحجر الأسود إلى هجر المنطقة الشرقية إلى سنة 339 هجرية، 22 عام والحجر الأسود منتزع من الكعبة المشرفة. وسوف يأتيك أنت يسر الوقت هذا الإسماعيلي الخبيث مصطفى غالب القرامطة بين المد والجزر، يتكلم عن القرامطة بكلام مخالف لما نقول، ويمدح الجنابي هذا الذي اقتلع الحجر وقال هذه خطوة عظيمة تدل على ضعف الدولة العباسية وأنها لا تستطيع أن تحمي الحجاج وغيره من الحجج المضحكة في الحقيقة. هذه لفتة تاريخية لأن القرامطة مشهورين في التاريخ الإسلامي. القرامطة طبعا قضي عليها بحمد الله سبحانه وتعالى في سنة 470 هجرية وانتهى دورها في التاريخ وبادت، لذلك قلت يعني أنها جت لفتة جانبية، لأن اللي يعنينا الامتدادات التاريخية الموجودة، أما الفرق البائدة لا تعنينا كثيرا. أقول أن محمد بن إسماعيل هذا وحوله طبعا الدعاة الإسماعيلية ميمون القداح الديصاني الفارسي وابنه الخبيث عبد الله بن ميمون، وهؤلاء يزعمون بأنهم من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم من أبناء فاطمة عليه السلام، وقد تكلم المحققون وبينوا أن هذه حجة باطلة وادعاء فارغ، كل من أراد أن يهتم الإسلام يدعي نسب لي آل البيت. أتت الرسائل من داعيهم في المغرب وهو أبو عبد الله الشيعي بأن قبيلة كتامة في المغرب قد أصبحت محضرا طيبا لقبول دعوة الأئمة من نسل آل البيت، وأنهم قد قبلوا هذه الدعوة الجديدة، فذهب إليهم أحد أحفادهم والمسمى عبيد الله المهدي. عبيد الله المهدي ذهب بعدما قويت شوكتهم في المغرب لإعلان الدولة سنة 267 297 297 أعلنت الدولة العبيدية نسبة لعبيد الله الفاطمي، لذلك سموها كذلك الدولة الفاطمية. وهذه الدولة الفاطمية تلمع على الأسف تلميعا في التاريخ الإسلامي، فهي عند كثير ممن كتبوا في التاريخ الإسلامي دولة إسلامية، شيدة الأزهر وبنت دار الحكمة وغير من الأمور، ولكنها دولة مجوسية باطنية خبيثة. على أي حال، هذا 297 يسمى دور الظهور، حيث وجدت دولة لها كيان ولها أرض، وقويت شوكة هذه الدولة حتى في سنة 358 في خلافة المعز لدين الله فتح القائد المجوسي الخبيث جوهر الصقلي مصر، وبنى القاهرة وبنى الأزهر سنة 358. ثم أتى بعده العزيز بالله إلى أن أتى ما يعنينا الآن الحاكم بأمر الله سنة 387 تقريبا، حكم دولة الفاطمية الواسعة الحاكم بأمر الله. وكان حول الحاكم حاشية خبيثة مثل محمد بن إسماعيل الدرزي وأبو منصور الرشتكين الدرزي، حمزة بن علي الزوزني، والحسن بن حيدرة الفرغاني، وغيرهم من دعاة السوء. وكان هذا الحاكم بأمر الله غريب الأقوام، كان مرة يلبس الصوف مثلا 7 أعوام متوالية ما يلبس إلا الصوف، ومرة يأمر بسب الصحابة وبكر وعمر على المنابر ثم ينسخ هذا الأمر. كان له أطوار غريبة، وكان يعدم بالآلاف ثم يسمح، كان متناقض وكان ضعيف العقل والإدراك، وإن كان مصطفى غالب يرى بأنه رجل متحرر ومفكر ومتنور، لكن الصحيح أنه متناقض وخبيث. فأراد حمزة بن علي هذا الخبيث أن يضفي عليه الصفات اللهية، لأنه قال له أن هذا التناقض ما يحصل إلا من شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الله قال عن نفسه كل يوم هو في شأن، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مرة يعفو مرة يقتل، ومرة يلعن ومرة يمدح، متناقض، ومرة يلبس أحسن الملابس ومرة يلبس الصوف. فقالوا هذه الأطوار وتلك التصرفات والتناقضات ما تحصل إلا بإله. لكن محمد بن إسماعيل الدرزي هذا استعجل قبل أن تتهيأ النفوس لقبول هذه المقولة الخبيثة ألوهية مخلوق، فاستعجل محمد بن إسماعيل في أحد الجوامع وادعى ألوهية الحاكم، فانقض عليه الناس وهموا بقتله، ولكن الحاكم بأمر الله حفظه ثم أخرجه من مصر خوفا عليه من القتل. وذهب هذا إلى وادي تيم في فلسطين وفي الشام كذلك، وبدأ يدعو إلى إمامة الحاكم بأمر الله أو ألوهية الحاكم بأمر الله. فقام هذا المذهب في تلك القبائل هناك، وقيل في نسبة المذهب نسب منها أنه منسوب للدرزي هذا، وقيل منسوب لقرية درز في فلسطين حيث انبثقت الدعوة، ولكن المشهور عند الدروز أنه نسبة لأبو منصور الأشتكين الدرزي، فهو مقدس عندهم، بينما لا يحبون محمد بن إسماعيل الدرزي لأنه أعلن الدعوة مبكرة، وكان بإمكان الدعوة تظهر في مصر لولا استعجال هذا قبل أن ينضج الناس ويعرفوا قدر الحاكم. وصدق الناس بألوهية الحاكم بأمر الله، كما صدق القديانية بنبوة غلام ميرزا القدياني المعاصر، عندما ادعى النبوة وهذه طرفة فتح النافذة على أتباعه، وكان هناك كثير من الخواص يعرفون بأنه سيدعي النبوة، بل هم حسنوا له ذلك. فعندما فتح النافذة عليهم وقال أنا نبيكم، اختلف الناس فضجوا واعترضوا على ذلك بعضهم، فارتفعت الأصوات، ففتح النافذة من جديد وقال لهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فهذا الحاكم بأمر الله وصل إلى ادعاء الألوهية. فمذهب الدروز إذن يقوم على ألوهية الحاكم بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد توفي بقصة غامضة سنة 411، ويزعمون عندهم كما سيأتي في عقائدهم أنه سيأتي في آخر الزمان من الصين لكي تقوم القيامة، فهو عندهم سيرجع على عقيدة نفصلها في حينها. أما باقي الأئمة فقد توالى الأئمة على حكم الدولة الفاطمية حتى قضي عليها بتوفيق الله سبحانه وتعالى على يد المجاهد السني صلاح الدين الأيوبي سنة 567 هجرية، حيث قضي على الفاطمية بحمد الله سبحانه وتعالى في مصر، فلم يبقى لها أثر إلى اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم ظهر فرع آخر لهؤلاء الإسماعيلية الفاطمية، ظهر فرع لأن في نهاية الفاطمية كان هناك فرعين نسبة لواحد اسمه إسماعيل أو المستعلي، واحد اسمه نزار، فظهر فرع في اليمن للإسماعيلية المستعلية يسموا الصليحيين، وقد قضي عليهم كذلك سنة 563، ولكنهم ظهروا مرة أخرى بعدما قضي عليهم عسكريا بشكل آخر يسمون البهرة، والبهرة كلمة هندية تعني التجار، حيث دعوا إلى مذهبهم عن طريق التجارة، فانتشر هذا المذهب في شواطئ العالم الإسلامي خاصة في شرق آسيا وفي شواطئ إفريقيا انتشر هذا المذهب. ويوجد لهم الآن فرعان، فرع يسمى الداودية وفرع يسمى السليمانية. الداودية مركزهم في الهند، والسليمانية موجودين في جنوب الجزيرة العربية، ولهم اعتقادات خبيثة جدا تصل إلى ألوهية إمامهم. وقد رأيت بنفسي فيلما مصورا لشيخهم وهو محمول على كرسي له 8 قوائم، ويقصدون بذلك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فهم يسجدون له ويقدمون له القرابين ويعطيهم صكوك الغفران ويعطيهم اقطاعيات في الجنة، فيذكرنا بما هذا صكوك الغفران، وهذا ليس عنا ببعيد. أسأل الله عز وجل أن يقضي على الباطنية الذين قوضوا دعائم الدين. الفرع الآخر النزارية ظهر لهم فرع آخر في العراق باسم الحشاشين، لأنهم كانوا يستخدمون الحشيش والنساء في إيقاع الشباب في معتقدهم. كان هذا الحسر بن الصباح الخبيث استولى على قلاع منها قلعة خطيرة ومهمة واستراتيجية سمى قلعة ألمود، وكان يضع فيها الحدائق غناء ويأتي بالنساء الجميلات ويأتي بهذه الحشيشة الخبيثة ويصطاد الشباب ما بين 13 إلى 20 سنة، ثم يجعلهم يشربون الخمر ثم يمارسون ما يشاؤون في هذه الجنات المزعومة، وبعدما يصحون من هذه السكرة وهذه المتعة يأمرهم بتحقيق ما يشاء بقتل الخلفاء وقتل العلماء وتدمير القرى ونهب الممتلكات. فكان في الحقيقة خنجرا مسموما في جبين الدولة الإسلامية، حتى أتى التتار وقضوا عليه عندما قضوا وهم في طريقهم على كثير من الممالك وكثير من الدول. وقضي على الحشاشين حتى ظهر لهم فرع معاصر باسم الأغا خانية على يد حسن علي شاه المولود سنة 1219-1298 هجرية، يعني قبل قرن تقريبا. ظهر مذهب الأغاخان الأول ثم الثاني ثم الثالث، والأغاخانية هؤلاء هذا اللقب رفع عليهم الاستعمار البريطاني، فهم عملاء لبريطانيا، وقد قالوا بأن الاستعمار البريطاني للهند أفضل من التحرر، وهم يملكون الملايين ويملكون الجزر ودعاة الفجور، وتأتم الأثوات من هؤلاء المساكين حيث أن أرصدتهم تبلغ مئات الملايين من الدولارات. وكذلك الأئمة من الداودية والسليمانية من البهرة أئمتهم المعاصرين يعيشون حياة البذخ والفجور وتأتم الأتاوات من هؤلاء المساكين باسم أن هؤلاء مقدسين وأن هؤلاء أهل ولاية. هذه الحقيقة يعني جولة تاريخية متوسطة توضح يعني أبرز المذاهب الباطنية الموجودة. فالإسماعيلية يمثلها الآن الأغخانية الموجودين والداودية والسليمانية أي البهرة بفرعيهم في الهند وفي جنوب الجزيرة العربية، ولهم تواجد ولهم قوة ولهم قدر ولهم ظهر يعرفه المطلعون على أحوالهم وعلى قوتهم. الآن نتكلم عن عقائد أبرز الفرق الموجودة وهم الدروز والنصيرية. الدروز كما تعلمون لهم تواجد في لبنان قوي، ولهم منطقة جبل الدروز جبل الشوف محمية عسكرية، يملكون تسليحا قويا، بل لهم لواء كامل في الجيش الإسرائيلي وهو الذي دخل جنوب لبنان مع بقية الألوية الإسرائيلية في جنوب لبنان، ولهم شخصيات سياسية بارزة. كمال جنبلاط قتل في لبنان سنة 1977 وهو رجل علماني ورجل طائفي في نفس الوقت، رجل مثقف ثقافة عقدية وله اتصالات مع حكماء الهنود، وقد خلفه وليد جنبلاط هذا الشاب الذي لا يعرف أسرار الديانة الكثير، يعرفها عقال ومشايخ الطريقة، وهم يتسمون تخفية على السذج والرعاع باسم الحزب الاشتراكي. لا يقولون نحن دروز، نحن ينسبون أنفسهم إلى الموحدين، يقصدون بالتوحيد طبعا ألوهية الحاكم بأمر الله، ولكن عامة المسلمين يتصورون بأنهم موحدين أي بلا إله إلا الله. معتقداتهم كثيرة وقد ألف فيها مصنفات، وهناك مصنفات للدروز أنفسهم مثل هذا الكتاب الدروز في التاريخ للدكتورة نجلاء أبو عز الدين، هذه درزية كتبت عن المذهب، وهناك كتب مثل كتاب محمد أحمد الخطيب عقيدة الدروز رسالة ماجستير من هنا من جامعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود، قد فصل فيها وقد تكلم عن الإيذاء الذي تعرض له بسبب تأليف هذا الكتاب وسيأتي إن شاء الله. على أي حال أبرز المعتقدات لهؤلاء القوم واحد ألوهية الحاكم بأمر الله، حيث يعتقدون أن الحاكم هو الصورة الناسوتية الأخيرة لله، لأن الله كما قلنا يفيض العقل والنفس الكلية ثم الكواكب وهكذا حتى يحل مثلا عند النصارى في المسيح وعند اليهود في عزير، أما عند الدروز فحل في الحاكم بأمر الله فهو عندهم الإله. وعندهم ميثاق الزمان الذي وضعه حمزة بن علي الزوزني وهو رجل من منظريهم يقدسونه ويبجلونه كثيرا، يقول توكلنا على مولانا الحاكم الفرد الصمد المنزه عن الأزواج. ولا زال الدروز يقسمون بهذا العهد، بل هو موجود في مصحف الدروز الذي كتبه كمال جنبلاط. قلت لكم أن كمال جنبلاط مع أن الذي قد يظهر عليه أنه علماني، لكن العلمانية عند الطائفيين عند الباطنيين لا يعني الانسلاخ من الدين كما هو عند العلمانيين عندنا وفي أقطار العالم الإسلامي السني مع نفسه. العلمنة عند الرافضة وعند الباطني لا تعني الانسلاخ من الدين، تعني الاستفادة من المرحلة، بينما هم يحملون معتقداتهم ويفتخرون بها. حتى مع الأسف العلمانيين النصارى تجد في أحاديثهم الكنيسة والصليب الطقوس الدينية، بينما العلمانيين المنسوبون للسنة ممسوخين، ليس فيهم أي مظهر مظاهر العزة بدينهم مع الأسف. ولا زال الدروز يرتقبون عودة الحاكم كما سيأتي في عقيدتهم. عقيدتهم في اليوم الآخر عقيدة مضحكة، ليس عندهم حشر ولا نشر ولا هناك علامات القيامة الكبرى ولا الصغرى ولا نصب الموازين ولا تطاير الصحف، هذا كله خرافة، هذه كلها أشياء ظاهرية تعلق بها الجهال. طيب ما معنى اليوم الآخر عندهم؟ الحاكم سيظهر في الصين ومعه مليونين ونصف رجل، وهؤلاء هم ياجوج وماجوج، يأتون مع الحاكم حيث يدخلون مكة، وفي صباح اليوم التالي يظهر الحاكم بأمر الله أو يتجلى على معتقدهم على الركن اليماني حيث يهددهم، ثم يعطي السيف حمزة بن علي الزوزني حيث يبدأ يقتل الكلب والخنزير. والكلب والخنزير نسأل الله السلامة والعافية، المقصود بذلك الناطق والأساس، والناطق والأساس عندهم هو محمد صلى الله عليه وسلم هو الأساس وعلي، يقتل محمد ويقتل علي ثم يمد السيف إلى محمد الكلمة، وهو محمد بن وهب القرشي، عندهم الكلمات الخمس منها الحد الثالث محمد بن وهب القرشي الذي يهدم الكعبة ويفتك بالمسلمين والنصارى. عند ذلك يستولي الدروز على كل الدنيا، وهذا الملك يستمر أزلا وأبدا. عند ذلك يصنف الناس بعد استيلاء الدروز على العالم إلى ثلاث أربع أصناف: الموحدون وهم عقال الدروز وحكماءهم ورجالاتهم، هؤلاء الموحدون الذين يؤمنون بألوهية الحاكم حيث ظهر وملأ الدنيا عدلا كما مليت جورا، أهل الظاهر وهم المسلمون واليهود، وأهل الباطن وهم النصارى والشيعة، والقسم الرابع المرتدون وهم جهال الدروز الذين لا يعرفون هذه العقيدة. هذا يوم القيامة عند القوم، ظهور الحاكم بأمر الله من الصين، ثم يأتي إلى الكعبة، ثم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتل علي، ثم يقتل أعداء الرسالة حتى يظهر هذا الدين الجديد ويستمر أبد الآبدين. عند ذلك يصنف الناس إلى موحدون، والباقي يضرب عليهم الجزية، وهم أهل الظاهر من اليهود والمسلمون، وأهل الباطن من الشيعة والنصارى وجهال الدروز. هذا يوم القيامة عندهم. وقد تستغربون هذا، ولكن هذه الحقيقة. ويفتي بعض المشايخ مثل أحد مشايخ الأزهر بأن الدروز وأن النصيرية مسلمون، ويأتون يتكلمون عن قضايا الإسلام ويتكلمون عن مقدرات الأمة الإسلامية، ويؤمنون كذلك بتناسخ الأرواح، وهذه قاسم مشترك في الفرق الباطنية بين الدروز وبين النصيرية، وهناك خلاف أنها في الإسماعيلية، ولكن الصحيح أنهم يعتقدون كذلك بتناسخ الأرواح. وتناسخ الأرواح من عندهم أن الدرزي عندما يموت لا تنتهي روحه، إنما تنتقل لدرزي آخر، تحل في درزي آخر، فالمولود الجديد تحل في درزي الميت. هكذا الدروز أرواحهم تحل في بعضهم، وهذا المعتقد موجود عند النصيرية، ولكن النصيرية يزيدون شيء أقبح من ذلك، أن الروح عندهم قد تحل حتى في البهائم وفي الجمادات كما سيأتي إن شاء الله. كذلك من عقائد القوم هدم أركان الإسلام. قلت في بداية حديثي عن الباطنية أنهم يؤولون الدين، وهات بعض التأويلات العجيبة للقوم. فمثلا الدروز يؤولون الصلاة كالتالي والزكاة وغيره من أركان الإسلام ومبانيه العظام، يكون صدق اللسان عوضا عن الصلاة، حفظ الإخوان هو الزكاة، ترك عبادة العدم والبهتان هو الصوم، والبراءة من الأبالسة والطغيان عوضا عن الحج، والتوحيد لمولانا الحاكم عوضا عن الشهادتين، ورضا بفعله عوضا عن الجهاد. وهكذا أولوا الكثير من أحكام الإسلام. وعندما أفتى شيخ الأزهر بأنهم مسلمون، ورد عليهم فضيلة الشيخ العلامة زيد بن عبد العزيز الفياض في مجلة المنهل ومرآة الإسلام، تعرض للقتل، تعرض للتهديد بالقتل، وسحبت النسخ وأحرقت، وتعرض لضغط من جميع الجهات قد لا يتخيل. وعندما ألف كذلك صاحب كتاب عقيدة الدروز ومحمد الخطيب، محمد بن أحمد الخطيب، رسالة الماجستير في جامعة الإمام، ذكر في رسالته لمن قرأها وموجودة بحمد الله سبحانه وتعالى، أنه تلقى رسائل بالتليفون ورسائل تحريرية كثيرة جدا جدا تهدده بالقتل، ولكنه أبى إلا أن يخرج هذا الحق، وقد سحب الكتاب لكثير من الدول العربية، لا يوجد كتاب عقيدة الدروز في كثير من الدول، ولكنه بحمد الله سبحانه وتعالى يوجد في مكتباتنا هنا لمن أراد أن يقتني عقيدة الدروز. فهم يتكتمون على هذه العقيدة ولا يريد إظهارها، ومن من أتباعهم يظهر العقيدة يبطش به ويقتل. قلت أن هذه نماذج من العقيدة الدروزية، لننتقل إلى النصيرية. الدروز قلت أنهم نشأوا في نهاية القرن الرابع في الدولة الفاطمية، حيث ادعي ألوهية الحاكم بأمر الله سنة 408، ادعيت قبل ذلك ولكن لم تنجح، ولكن الادعاء الحقيقي الذي نجح في وادي تيم في سنة 408، أي نشأت قبل تقريبا 1000 سنة. النصيرية نشأت قبل كم؟ قبل أكثر من ذلك، سنة 260 هجرية، وقت انفصال محمد بن نصير عن الاثنى عشرية، أسس هذا المذهب. ثم تتابع الأئمة من بعده إلى أن أتى أحد أئمتهم المشهورين مقدس عندهم يسمى الخصيبي. فالخصيبي عندهم معروف عند المتعلمين منهم الذين يعرفون بعض أسرار الديانة. النصيرية يدعون ألوهية علي بن أبي طالب كما قلت، حيث يزعمون بأن الله قاضى في علي وأنه موجود وأن الرعد صوته والبرق صوته أو تبسمه، أي الله أي علي. والاسم هو صورة المعنى الظاهر ويرمز إليه بحرف ميم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والباب هو طريق الوصول للمعنى ويرمز إليه بحرف ساء وهو سلمان. فالمعنى والاسم والباب، المعنى علي والاسم محمد والباب هو سلمان، فسلمان يؤدي إلى محمد ومحمد يؤدي إلى علي، فعلي عندهم إله، نسأل الله السلام والعافية. لذلك من عجائب النصيرية أنهم يعظمون عبد الرحمن بن ملجم، لأنهم يقولون بأن عبد الرحمن خلص علي من الصورة الناسوتية ونقله إلى الصورة اللاهوتية، فأصبح الآن متخلصا من الجسد، مات جسد علي لكن روحه بقيت أي الإله. فهم يقدسون عبد الرحمن لأنه قتل علي، بينما يسبون أبو بكر وعمر وكثير من الصحابة. يؤمنون كذلك بتناسخ الأرواح، من عقيدتهم تناسخ الأرواح كما أسلفنا في الدروز، ولكنهم يختلفون أن النصيرية يزعمون حتى روح الدرزي تحل في البهائم وتحل حتى في الأحجار وتحل في كل شيء، ويزعمون كيف العلوي، نعم أقول النصيريين يزعمون بأنها تحل في البهائم وفي الأحجار، ويقولون بأن حلولها في تلك المخلوقات هذا مسخ. فعندهم مثلا المرأة مهانة نعوذ بالله، والمرأة عندما تصير روح النصيري خبيث تحل روحه بعد ما يدفي مرأة لأنها خبيثة، أو تحل في بهيمة. لذلك عندهم نعوذ بالله أن المرأة، وهذه من معتقداتهم، نظرتهم المرأة انتقل إليها لأني تكلمت عنها، يرون بأن المرأة فيها مسخ فهي كالحيوان، لذلك يستبيحون النساء. لماذا يستبيحونها؟ قالوا لا يكتمل إيمانها إلا بإباحة فرجها إلى أخيها المؤمن، حيث يحل فيها جزء من الرجل، عند ذلك تقترب من درجة روح الرجل. لذلك عندهم أعوذ بالله يعني الإباحية وتقديم النساء للرجال أمرا يعني عظيما. وقد قرأت قديما لأحد السياسيين البارزين أنه ألقى محاضرة في جمع من الفتيات النصيريات الجميلات لإسقاط بعض الشخصيات السياسية لهدف الديانة النصيرية، فأتى بدبوس وأتى بقطعة لحم، ثم بدأ يخرق هذا اللحم بالدبوس، ثم سأل هؤلاء الفتيات قال ماذا صنع الدبوس في اللحم؟ يدخله ثم يخرجه. قالوا ما صنع شيء. قال كذلك اختلاطكم مع هؤلاء الرجال لأجل أغراض الديانة هو من باب دخول الدبوس في هذا اللحم ثم خروجه. فعندهم مسألة العرض ومسألة النساء والمحافظة عليهن هذا أمر يعني معروف عند العلويين في الشام. كذلك من معتقداتهم تعظيم الخمر، فهي عندهم مقدسة، ويطلق عليها عبد النور لأنها خلقت من شجرة النور وهي العنب. لذلك لا يدخلون الإنسان في الديانة إلا في هذا الجو، يعطونه كأس خمر وجو في بخور وهكذا جو مقدس، وعندما يكون في حالة سكر يعطون أسرار الديانة. وقد تكلم عن هذا الموضوع وغيره كثير صاحب الباكورة السليماني في كشف الديانة النصيرية، وهذا رجل كان نصيري ثم تنصر وكشف أسرار الديانة، وقد استدعوه بعد ذلك ولاطفوه ثم أتى فقتلوه ثم أحرقوه، وهذا الكتاب لا يكاد يوجد في أي دولة من دول العالم كما هو معروف في كثير من الكتب كثير من الكتب، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى تيسر وجوده يعني بطريقة يعني لا بدون جهد في الحقيقة، وهذا يعني لا يوجد تقريبا، لا يوجد يعني حتى في دول كثيرة جدا. هذا الرجل يعني كشف العقيدة، ولو جلسنا نقرأ فيه ما نحتاج ننتقي أي كلمة، كله كفر، صور عندهم من القرآن، ويعني أمور ما يقولونها للناس، أمور سرية جدا نقلها رجل تعلم أسرار الديانة ثم تنصر على يد أحد المبشرين ومات على نصرانيته. فهم يعظمون الخمر، وعند تعليم أسرار الديانة لا بد أن يشرب الخمر، لأن تعليم أسرار الديانة هذا ما يحصل بعد 19 لفئة من الناس كذلك في هذا الجو المليء بالخمر وروائح الخمر والبخور يعلمون أسرار الديانة. يقولون والله أحل الخمر للذين يؤمنون بإلوهية علي تكريما لهم وحرم غيرهم عن ذلك. فهو يعني يزعمون بأن الله أحل الخمر للذين يؤمنون بإلوهية علي، هذا ليس إباحة فقط تكريما لهم لأنها مقدسة، بينما حرم غيرهم من الخمر. لذلك يذكرون عن الخصيبي كما قلت هو مقدس عندهم، يقول أعوذ بالله إذا شرب الخمر قال الحمد لله العلي وحده الذي أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والله هو العلي الكبير أمير المؤمنين الملك الحق المبين. هذا بعد ما يشرب الخمر، هذا دعاء مقدس عندهم. وكذلك من معتقداتهم أنهم أولوا الصلوات كما قلت في المقدمة، مقدمة حديثي عندما كنت أتكلم عن الباطنية، قالوا المقصود بالصلاة الخمس أن تنطق بخمسة أسماء بس، من هم؟ فاطمة وعلي والحسن والحسين ومحسن، وهذا محسن سقط من فاطمة قبل أن يكون فهو سقط، وهذا معروف في التاريخ. وعندهم كذلك تستر على عقيدتهم وقتل لأي واحد يخرج ديانتهم، وهناك مؤلفات في عقيدتهم مثل النصيرية لسليمان الحلبي، وكذلك كتاب محمد الخطيب الحركات الباطنية، وهي رسالة دكتوراه تكلم فيها عن الفرقتين أو الثلاث فرق الإسماعيلية وعن الدروز وعن النصيرية. هذه جوانب تاريخية وجوانب عقدية، بقي الجانب السياسي لهؤلاء القوم. في الحقيقة الوقت قد ضاق، لذلك أحيلكم إلى كتب موجودة بحمد الله سبحانه وتعالى ومصرح لها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن تكتبوها لتقرأوا أبعاد المؤامرة لهؤلاء الباطنيين. الصراع العربي لإسرائيل، كتاب ضخم حوالي 600 صفحة. الجزء الأول منه مؤامرة الدويلات الطائفية، أول كتاب الصراع العربي الإسرائيلي، الجزء الأول مؤامرة الدويلات الطائفية، الدكتور محمد عبد الغني النواوي. الجزء الثاني وهو كتاب صغير لا يتناسب مع الجزء الأول، الجزء الأول ضخم، الثاني تقريبا 150 صفحة، دور الباطنيين في لبنان، موجود دور الباطنيين في لبنان. كتاب آخر سقوط الجولان، خليل مصطفى، سقوط الجولان، في كتاب آخر أمل وحرب المخيمات، أمل وحرب المخيمات لعبد الله الغريب، وفي كتب أخرى لكن هذه صريحة جدا، وأنا أعتبر وجودها في الساحة متيسرة للشباب، أنا أعتبرها نعمة من الله سبحانه وتعالى وظهور الحق، وأرجو الحرص على اقتنائها في أسرع وقت. لكن من الأشياء التي لابد أن نذكرها هنا أن الاستعمار الفرنسي عندما سقطت الدولة العثمانية تقرب أو قرب على الأصح العلويين في جبال مطروديين منفيين من فتوى شيخ الإسلام بن تيمية في القرن الثامن الهجري، قربهم الاستعمار الفرنسي من سنة 1920 ميلادي، وسماهم ماذا؟ العلويين، لكي يبعدهم عن الاسم المعروفين به في التاريخ. وأخيرا عن طريق حزب البعث تسلقوا إلى حكم دولة الشام، وكان وزيرا لهم، تسدد قصته الطريقة المضحكة في سقوط الجولان، أعلن سقوط القنيطرة قبل أن تسقط، وكان الجنود في الشام يسمعون الخبر من الراديو وهم على المدافع والدبابات، يسمعون وزيرهم يعلن سقوط القنيطرة تحت أقدام غزاة اليهود. وأدوار هذه دولة الشام في لبنان وفي العالم الإسلامي وفي دكهم للسنة معروفة مشهودة، فقد قتل السنة في لبنان وفي دولته وفي مواقع كثيرة. وولاؤه مع الدولة الرافضية أعتقد أنه مكشوف واضح، حيث بعد كل مؤتمر لا بد أن يزور الأئمة في هذه الدولة للتنسيق والمشاورة. أما الدروز في لبنان فأدوارهم مؤلمة. عندما دخل الجيش الإسرائيلي واجتاح لبنان سنة 1982 سكنت المدافع الدرزية، بل مرت القوات الإسرائيلية من عند جبل الشوف ووزع عليها الحلوى وفتحت لها الطرق، ولم تتعرض القرى الدرزية لأي طلقة رصاص، بينما تعرض الإخوان السنة الفلسطينيين واللبنانيين إلى حرب إبادة بتعاون النصيري الذي سكت مدافعه في البقاع وبسكوت الدروز، فأعطي الضوء الأخضر لضرب السنة ومن ثم إخراج الفلسطينيين في من لبنان في هذه الفترة المعروفة. أجد ما أدري الآن حان ولا بعد هذه اللفتة السياسية المختصرة أحيلكم إلى تلك الكتب لضيق الوقت، ليتفرغ بقراءة فتوى للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وكان في الحقيقة بودي أن أقرأ عليكم بعض الكتب للقوم، هذا القرامطة دكتور مصطفى غالب وهو رجل إسماعيلي خبير، ولكن الوقت ما يسمح بالحقيقة. عبيد الله المهدي هذا الدكتور عارف تامر يكتب عن الحكام الفاطميين الإسماعيليين كما يكتب عن مصعب وخالد، وهذا الحاكم بأمر الله مصلح عنده ومثقف وواعي وهو خبيث متناقض الدعاء الألوهية، وهذا الدروس في التاريخ دكتورة نجلاء أبو عز الدين، وهذه الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية لسليمان أفندي الأذني. أقول أقرأ فتوى شيخ الإسلام بن تيمية في الدروز، وهذا هو العالم الفذ الذي يعرف الواقع واقع زمانه لا تنطلي عليه الشعارات، ويعرف الفرق الخطيرة عن الإسلام، ويعرف أحداث زمانه فيتكلم عن أحداث زمانه وينزل حكم الله على الواقع. فيقول رحمه الله أجاب عن سؤال وجهه لك هذا الموضوع، يقول: هؤلاء الدرزية كفار باتفاق المسلمين، الله أكبر، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، فهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا بوجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة وغيرهما والخمر، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. والدرزية هم أتباع فنشتكين الدرزي، وكان من موالي الحاكم، أرسله إلى أهل وادي تيم فدعمنا للوهية، ويسمونه الباري العلام، كلام طويل حقيقة ويضيف رحمه الله: ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، ولا يصلى على من مات منهم. أما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو الله أكبر بمن من يستخدم الذئاب لرعي الغنم. وإذا أظهر التوبة ففي قبولهم نزاع بين العلماء، فمن قبل توبتهم إذا التزموا الشريعة الإسلام أقر أموالهم عليه ولم يقبلها إلى غيره، إلى أن قال: ويجب على كل مسلم في يعني في قتالهم وفي بيان خطورتهم، ولا يمكنون من حمل السلاح ولا يكون من المقاتلة ويلزمون في شرع الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم. والمعاون في كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فإن المقصود الأول هو هدايتهم. فتاوى شيخ الإسلام الجزء 35 صفحة 155 إلى 162. هذا فتوى في الدروس. أما النصيرية وهي بنت العم: الحمد لله رب العالمين، هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بينما وجد من يقول عن دعاتنا أكثر من اليهود والنصارى، وما قالوا شيء عن النصيرية، وما قالوا شيء عن الدروز والرافضة. لا، هؤلاء أقرب لنا من اليهود والنصارى، بينما الدعاة اللي ينشرون العقيدة والتوحيد هؤلاء أخطر من اليهود والنصارى، لأن المرحلة تقتضي ألا يقولوا ذلك، بل أكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا بأحد من المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بملة من الملل، ولا بدين من الأديان السالفة، بل يأخذون كلام الله ورسوله المعروف عند علماء المسلمين يتأولونه على أمور يفترونها، يدعون أنها علم الباطن من جنس ما ذكره السائل. ولهم في معاداة الإسلام وأهله وقاع مشهورة وكتب مصنفة، فإذا كانت لهم مكنة سفكوا دماء المسلمين كما قتلوا مرة الحجاج وألقاهم في بئر زمزم وأخذوا مرة الحجر الأسود وبقوا عندهم. هو يتكلم طبعا عن القرامطة النصيرية. وصنف العلماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وبينوا ما فيها ما وبين فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذين هم في أكثر اليهود والنصارى. وما ذكره السائل من وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء من وصفهم. ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى ومن جهتهم، السواحل الشامية استولى عليها النصارى، طبعا هذا في التاريخ القديم، ومن جهتهم وهم مع دائما مع كل عدو المسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم نصارى عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم عيادهم إذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين، وما زالت بيد المسلمين حتى جزيرة قبرص يسر الله فتحها عن قريب، وفتح المسلمون في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفتحها معاوية إلى أثناء المئة الرابعة. ثم وهكذا تكلم عنهم كلاما طويلا يقتضي كفرهم وعدم مناكحتهم وطردهم من بلاد المسلمين، وقد دخل كثير من باطلهم على كثير من المسلمين وراجع عليهم حتى صار في كتب طوائف المنتسبين إلى العلم وإن كان لا يوافقون على أصول الدين الدعوة النهائية، إلى أن يعني طالب بقتلهم وطردهم وعدم تعليمهم وغيره من الأمور. لذلك كانوا منفيين في جبال في الشام حتى أتى المستعمر في سنة 1920 وأدراهم بعدما درس أحوالهم وعقائدهم وعرف أنهم أشد على الإسلام من اليهود والنصارى، فمكنهم من بلاد الشام ولا زالوا خنجرا مسموما في جبين هذه الأمة، يطعنون في السنة ويذبحون الدعاة ويتعاون مع اليهود والنصارى من أجل تقويض دعائم هذا الدين. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن ينبه المسلمين بخطر الباطلية وشرها على الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا الوعي ومعرفة الأعداء الحقيقيين والدعوة للسنة والحفوة بالدعاء، إنه خير مسؤول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة أولا تأتاني رسائل قبل اليوم، رسائل شفهية وتحريرية وتبرعات لمشروع ذكره الشيخ سفارة عبد الرحمن الحوالي في محاضرته القيمة الجواب الصحيح لمن بدأ دين المسيح، وقد اقترح حفظه الله جمع تبرعات لترجمة كتاب الجواب الصحيح إلى كثير من اللغات وتوزيعه بأعداد هائلة لمقاومة التنصير الذي يجتاح العالم الإسلامي. هو كتاب عظيم الشيخ الإسلام ابن تيمية في كشف معتقد النصارى، وهذا المشروع يعني مكلف جدا، فقط على اللغة الواحدة تحتاج إلى 30 مليون ريال. فتعاون الأخوة، تظاهر الأخوة وأهل العلم والمشايخ والتجار، أعتقد أنه إن شاء الله سيؤدي دور كبير. فهذا ريال وذاك 50 وذاك 100 وذاك مليون وذاك تعمل إن شاء الله الكثير. وقد أعجبني أن أتاني بالأمس رسالة ثقيلة وجدت فيها أموال ووجدت فيها ساعة من النساء والرجال يتبرعون لهذا المشروع. وقد يعني أتانا يعني ذهب كثير كثير من المشاريع، فيعني ألفت نظر الإخوة، وأتاني الآن رسائل حول هذا الموضوع كذلك إلى التبرع لهذا المشروع، وله حساب في بنك الراجحي بإمكاننا أن نعطي بعض الأخلاق لا أحفظه الآن. وكذلك أحد الأخوان يقترح التبرع للصومال، وقد بينا هذا مرارا وتكرارا، ولا بأس من التبرع إن شاء الله، فهو عمل مشكور طيب. والأسئلة كثيرة وحقيقة كان ودي أن أطلع عليها قبل أن أبدأ، لكن على أي حال الأسئلة التي بعيدها الموضوع لن نجيب عليها، لأن الموضوع كما ترون حساس ومهم، المفروض تكون المواضيع الأسئلة مصبعة حول هذا الموضوع لعلها تغطي بعض جوانب النقص في هذه المحاضرة وما أكثرها. وأخبركم كذلك أنه إن شاء الله في درس قادم سواء الآخر أو لبعده سوف نكتمل أو نكمل العقد بالحديث عن الصوفية. تكلمنا مرة عن العلمانية في محاضرة طيبة وجدت قبول الحمد لله سبحانه وتعالى، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن الرافضة، وهذا الأسبوع عن الباطنية، بقي الحديث عن الصوفية لعلها إن شاء الله تظهر في وقت لاحق. أما النصارى واليهود فهم مكشوفين معروفين ولا بأس بالحديث عنهم، ولكن هذا الثالوث أو هذه الأربع هي في الحقيقة بلا شك من أخطر المذاهب. وهنا سؤال كذلك عن الإباضية، يسأل ما هي وهل توجد في الجزيرة العربية؟ نقول الإباضية مذهب خارجي متفرع عن الخوارج القدماء نسبة لعبد الله بن إباض، وهي عقيدة خارجية يؤمنون بعقيدة الخوارج، خروج على الحكام واعتقاد كفر صاحب الكبيرة ومنع أن لا يؤمنون برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وينكرون الصفات مثل كلام الله سبحانه وتعالى، ولهم كتب موجودة ومنشورة ولكنها غير موجودة بحمد الله، مثل الحق الدامغ لمفتيهم الخليلي، وهو ليس حق دامغ إنما شر وسم ناقع وليس حق دامغ، ولهم كتب كثيرة، ولكن فيه كتب فرد عليهم مثل كتاب صابر طعيمة الإباضية، وكذلك رسالة لطيفة لعبد العزيز عبد اللطيف الإباضية، لطيفة لكنها جميلة صغيرة الحجم لكنها عظيمة المعنى، هذه كتب مستقلة في الرد عليه. آخر يقول هل الشيعة أثر في كتاب التاريخ الإسلامي؟ أرجو ضرب الأمثلة. نعم، لهم مراجع اليعقوبي كتاب موسوعي في التاريخ رافضي، مروج الذهب المسعودي رافضي، كذلك ابن بطوطة خبيث رافضي في رحلته تكلم كلاما يقشعر من الجلد عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وله اتهامات باطلة ومخالفات شنيعة. نعم، قال لهم دور يعني كبير جدا في كتاب في التاريخ الإسلامي، هذه من الموسوعات القديمة. أما الكتب المعاصرة فهي كثيرة جدا، علي رضا له كتابان الحسن والحسين، بل أن طه حسين وينسب لأهل السنة كتب كتابات خبيثة، علي وبنوه، الفتنة الكبرى، الجمل، كلها كتابات يعني تصب في مصلحة أو في ما يتوافق مع معتقد الرافضة. كيف نتعامل مع الرافضة في كافة المستويات؟ وهذا يسأل يقول، يقول عندي في العمل موظفين من الشيعة، ماذا يجب تجاههم هؤلاء الشيعة؟ النصح والمعاملة الطيبة بقصد الدعوة، فإذا لم تلحظ استجابة ولا قبول فالهجران. هذا يقول التبليغ الذين يدورون الناس على جهل مع العلم، دعوة قائمة على البدع مثل تخصيص وقت الخروج جماعات مع عدم اهتمامهم بجانب التوحيد. أقول أن جماعة التبليغ في أصلها في منبتها وفي مؤسسين لها على انحراف شنيع في المعتقد، ولكن الذي ندين الله به أن كثيرا من المنتسبين إليها في الجزيرة العربية هم إن شاء الله على خير في عقيدتهم، ولكن يؤخذ عليهم عدم الاهتمام بالعلم الشرعي، وهذا مأخذ عظيم، لأن أساس الدعوة العلم، باب العلم قبل القول والعمل. لماذا لا يتوج هذا الجهد مع العصاة والفساق بعلم بدلا من ربط الناس بقصص وأشياء كثيرا منها ما يثبت أصلا؟ الناس بحاجة إلى الوحي، بحاجة إلى سماع كلام الله عز وجل كلام الله عليه وسلم. أما ما يدعيه بعض الجهال بكفرهم فهذا ليس بصحيح. السماحة الوالد الشيخ بن باز له فتوى موجودة عندي في الثناء عليهم، ولابن عثيمين، وهم أئمتنا وعلمانا ممن يقدرهم الجميع، لهم فتاوي بيضاء في الحديث عن الجوانب المشرقة من حياتهم، وهذا لا يمنع من أخطاء عندهم وبدع مثل هذا الخروج وغيره. فالأولى الذي يذهب معهم أن يكون على علم لكي يعلمهم ويغير من حالهم. ما حكم من يقول بالفصل بين الدين والسياسة؟ هذا جهل، هذه العلمنة سيكولوجيزم، فصل الدين عن الحياة، وهذا الذي يرد أداء الدين. أنت تتحدث عن صحيح البخاري وعن تفسير ابن كثير، أما هذه المسائل الأخرى هذه لا، هذه يعرفها بعض الناس، تدخل في نفق ما تدري، أن تصلي وتصوم وتزكي زكاة الفطر وتعتكف وهكذا. أما السياسة هذه ما لا تعرف، الدين ما له علاقة بالسياسة، هذا الدين اجتهادات البشر، وهذا فكر علماني خبيث. تقول تحدثتم عن رافضة في الأسبوع الماضي حديثا تاريخيا وعقائديا، ولكن لم تتحدثوا عن أي شيء عن هذه الفرقة في الوقت الحاضر ومدى القوة التي وصلت إليها هذه الفرقة الخبيثة، وجزاكم الله خير. نعم، كنت أتوقع بأن الأسئلة في المحاضرة الماضية تغطي جوانب من الموضوع، ولكن لم يأتي أسئلة، فماذا نفعل؟ فنقول الآن لتعويض ما فات أن الرافضة نعم لهم الآن أخطبوط في جميع قارات العالم، ولهم مجلات، ولهم كتب، ولهم ضغط على مستوى العالم، ولهم جهود ملحوظة، ولهم جريدة تسمى كيهان تنشر معتقدهم وتصوراتهم، ولهم دعاة في كل مكان، ولهم نفقات بآلاف الملايين من الدولارات لطبع كتبهم ومنشوراتهم وبث دعاتهم، بل حتى السفرات عندهم تحولت إلى معاقل للدعوة. ومن أعجب القصص أن أحد الدعاة حدثني مباشرة ذهب إلى السودان يقول أن السفير الإيراني في الخرطوم يعطي درسا في تفسير ابن كثير بعد صلاة الفجر، تصور. وطبعا لابد يبدأ بتفسير ابن كثير يشرح ماذا؟ يشرح فصل الخطاب في إثبات تحريف رب الأرباب للطبرسي. يبدأ بتفسير ابن كثير حتى يطمئن القوم، ثم يدخل المضامين الشيعية مع الوقت. هل يتنبأ لخطر الشيعة وأدوارهم بينما أهل السنة نسأل الله السلام والعافية ضائعين ليس لهم هم إلا الكرة وتتبع الفنانات والساقطات. أعد تعريف الباطنية. قلت الباطنية الذين يقولون الدين له ظاهر وله باطن. الظاهر هذا للعامة الجهال يصلون ويصومون شهر ويزكون، بينما البواطن هذه يعرفها الخواص. الدين هذا فقط للجهال ظاهر. نحاول أعرض عن الأسئلة اللي ما لها علاقة في الموضوع. هذا يصر على أن يعرض موضوعه، سؤال خارج عن الموضوع لكن أرجو أن تجيب عليه. يقول أنا شاب متزوج لدي طفلين، ولكن زوجتي تتصف بالكذب، أرجو أن تدلني على الحل الذي إلى أن قال أنا لم أرتح في أهل الزواج. أولا في سائر المعاصي يلجأ إلى الأساس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فحاول أن تحرك قلبك وقلبها بالمواعظ، تخوف من الله سبحانه وتعالى في حضور المحاضرات الجيدة وسماع الأشرطة المؤثرة وسماع القرآن، والبعد عن مجالس الله والغيبة التي تقسي القلوب، والبعد عن مجالس أهل الدنيا واهتماماتهم التي تعثر النفوس، لعل قلبها يرى وتعلمها بخطر الكذب وما ينطوي عليه من ذنب، لعلها تبتعد عن هذا وتدعو لنا ولها بالسلامة من ذلك. إلى كم تنقسم الرافضة؟ وما هو أشد مذهب مخالف للشريعة الإسلامية؟ قلت أنها تقسم إلى فرق، منها فرق بادت ومنها فرق حية. أشد الفرق الموجودة من الرافضة هم الاثنى عشرية كما بينا. هل الفلسفة اليونانية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن هؤلاء الفلاسفة المشهورين يعني قديما جدا قبل حوالي 2000 سنة هذه الفلسفة، ولكنها دخلت العالم الإسلامي في أوقات مختلفة، منها مثلا في وقت المأمون عندما أسس دار الحكمة بقيادة حنين بن إسحاق النصراني الخبيث، وترجم جميع هذه الكتب والمؤلفات، فاختلط النبع الصافي بهذا الكلام الفارغ وهذه الشركيات. هل تعتبر هذه الفرق الإسماعيلية والعبيدية والنصيرية والدروز والحشاشين هل يطلق عليهم الباطنية؟ نعم. هذا أحد الأخوان يحذر من بعض الأشياء اللي تأتي من أقول بأن هناك بعض التجار رافضة، ولا بأس لا بأس من ذكر هذا، مثلا لبن، هذا لبن إيش يسمى؟ الري، وفي عصير بعد لمن، هذه لبعض الرافضة، فالشراء منهم دعم لهم. فاللبن الحمد لله طيب، حتى الإنسان يعني قد يستغني عن اللبن علما بأن اللبن موجود، فلماذا ندعم الرافضة؟ وهؤلاء و50 وغيره من الرافضة قد بلغنا بالثقات وبالأوراق المكتوبة أنهم يطبعون عشرات اللوك من الكتب ويبذلون الملايين من أجل نشر هذا المعتقد الخبيث. فأنت ما تدفع 3 ريال أنت في الحقيقة تساعد في توزيع منشور للرافضة لهذا اللبن. فحاول يا أخي بارك الله فيك أن تترك هذه الأمور لله سبحانه وتعالى، لتحس بولائك لهذه العقيدة وأنا قدمت شيء لهذا الدين. الأسئلة ورد الإجابة عليها في المحاضرة الكثيرة، علاقة ابن سبع باليهود بهذه الفرق. الأسئلة كلها يعني ليش استرطات عليها، كان بودي أنها تنقح الأسئلة، وقد قلنا مرارا لبعض الأخوان الله يهديهم ينقحون الأسئلة، لا إن هذا يضيع عليكم الوقت ويجعل الجهد يبدد كما ترون. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع للصواب، وأن يرزقنا فهم العقيدة والولاء لله سبحانه وتعالى، وهداية أصحاب هذه الفرق إلى الحق، ورجوعهم إلى أصول معتقد أهل السنة والجماعة، وإهلاك الدعاة منهم ومتزعمي الشر، إنه خير مسؤول. وهذا الأخ يذكر بتنبيه الإخوان إلى محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ عبد الله القعود بعنوان وسائل الدعاة، وهي منشورة بشريط، وهذا تذكير طيب، محاضرة جيدة توضح يعني أشياء كثيرة حول من هو أعداء الدين حقيقة ومن هم أصحاب الدعوة حقيقة. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.